الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. لازلنا أيها الإخوة في باب جمع الصلوات بعضها إلى بعض، وقلت هذا الباب من الأدلة التطبيقية على يسر شريعة الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل على المسلمين في الدين من حرج، وأنه سبحانه وتعالى لم يضيق عليهم وفسح لهم في صلواتهم أن يجمعوا بعضها إلى بعض في أعذار ذكرتها لكم في الدرس الماضي. وهذا هو تتمة الدرس الماضي، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر هذا الحديث حديث أنس بن مالك، واستنبط منه فائدتين اثنتين أو حكمين اثنين. الأول قال: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وأتى بهذا الحديث. فكأن البخاري رضي الله عنه عنده أن جمع التأخير يكون إذا ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر، لأن قوله قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول عن كبد السماء، والزوال هو وقت دخول الظهر. فعند البخاري جمع التأخير يكون إذا انطلق قبل دخول وقت الظهر، فحينئذ يؤخر الظهر إلى ما بعد العصر. نعم، لكن قوله هنا وإذا زاغت الشمس يعني مالت الشمس، وقال ذلك في الرواية التي بعدها: فإن زاغت الشمس مالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ماذا تلاحظون في هذه الرواية التي أذكرها الإمام البخاري رواية أنس؟ إن مالت الشمس زالت عن كبد السماء قبل أن يرتحل صلى الظهر، لم يقل صلى الظهر والعصر، قال صلى الظهر ثم ارتحل ثم ركب. هذه الرواية طبعا أخذ بها من منع جمع التقديم. قلت لكم في الدرس الماضي هنالك من قال إن الجمع هو فقط جمع تأخير، فأتى بهذه الرواية قال إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى ما بعد دخول العصر، وإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب، فليس فيه تصريح بصلاة العصر. لكن قال الإمام النووي وغيره: لكن هناك رواية رواها إسحاق ابن راهويه، وهذا محدث كبير رواها بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يعني بهذه الرواية، قال فيها نعم فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ركب. إذن أين جاءت رواية صلى الظهر والعصر؟ عند إسحاق ابن رهوي، لكن رواية البخاري صلى الظهر فقط. الإمام النووي رحمه الله قال عن رواية إسحاق ابن رهوي إسنادها صحيح، لكن أبو داود صاحب السنن رحمه الله قال ليس في جمع التقديم حديث قائم، يعني لا يوجد في جمع التقديم حديث يثبت. نعم، فكأنه يرجح أن الجمع هو جمع التأخير، لكن رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع العصر مع الظهر في عرفة جمع تقديم، وهذا أمر معروف. نعم، فقد روى عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. فقال القسطلاني وتبعه على ذلك بعض الفقهاء لو لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر. ورووا في ذلك عن الزهري رحمه الله قال سألت سالما، من هو سالم؟ ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، قال هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر يعني جمع تقديم؟ فقال نعم، ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ فجعلوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة هو الدليل الكافي على جمع التقديم، وبذلك نكون قد انتهينا بكل ما يتعلق بتقديم أو تأخير أو جمع الصلوات. هنا قال بعض العلماء ملاحظة أريد الآن أن تلفتوا أنظاركم إليها، لما ذكر البخاري جمع المغرب إلى العشاء قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ولما ذكر الجمع بين الظهر والعصر قال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. ألا يوجد فرق بين التعبيرين؟ فقال بعض الفقهاء ومنهم الشيخ زكريا الكندهلوي قال كأن البخاري يرى في الجمع بين المغرب والعشاء ألا فرق فيه بين التقديم والتأخير، ولكن بالنسبة للجمع بين الظهر والعصر كأنه يرى أن الأفضل جمع التأخير. هذا ما استنبطه بعض الفقهاء من صياغة البخاري لهذه الأبواب. اللهم فقهنا وعلمنا وارزقنا الفهم في العلم يا رب العالمين. الآن ننتقل إلى باب آخر لا علاقة له بقضية الجمع بين الصلوات أو رخص السفر، وإنما له علاقة بأمر آخر يتصل بالسفر بصلة ما. فقال البخاري باب صلاة القاعد. لما ذكر هنا صلاة القاعد بعد ذكر الجمع والقصر؟ الجواب عن ذلك أنه لما رأى البخاري أن السفر من أسباب التخفيف، ومن أسباب التخفيف المرض كذلك، فأورد باب صلاة القاعد بعد باب صلاة المسافر، لأن الله تعالى جمع في القرآن بينهما فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولذلك البخاري ذكر باب صلاة القاعد هنا إثر ذكره صلاة المسافر من القصر والجمع، وهذا جمع لطيف لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ نعم. فقال البخاري باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. ثم أعاد البخاري الحديث من رواية أنس، فقال البخاري رضي الله عنه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش، أو قال يعني الراوي فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طبعا هذان الحديثان دليلان على أن للمصلي إذا لم يكن قادرا على القيام أن يصلي قاعدا، وهذا كذلك من جملة يسر شريعة الإسلام، ومن جملة التخفيف على المصلين، ومن الأدلة التطبيقية في الفروع الفقهية على قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الأمثلة يمكن أن تجمع أيها الإخوة أمثلة كثيرة على أن الله عز وجل ما ضيق على المسلمين ورفع عنهم الحرج، فهذه أمثلة تورد في شرح هذه الآية وفي بيان يسر هذه الشريعة والحمد لله تعالى. هنا قوله فأشار إليهم أن اجلسوا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه القاعدة بأنه يجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى الإمام جالسا، هذا نسخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا وصلى الناس خلفه قياما، وهذا مر معنا بالتفصيل في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، فارجعوا إلى ذلك الباب لتروا أحكام الفقهية التي تتعلق بهذا الباب. فيمكن للإمام إن صلى قاعدا أن يصلي الناس خلفه قياما. نعم، الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، يعني هذان الحديثان واضحان وبينان في أن من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا الفريضة. هنا الحديث عن الفريضة. انتقلوا بنا إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث كما رأيتم يحتمل تأويلات أخرى كما ذكر المفسرون، فقوله قول عمران بن حصين وكان مبسورا، ما معنى كان مبسورا؟ يعني كان مصاب بداء البواسير عمران بن حصين. نعم، فيقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هذا بأي صلاة؟ هذا بصلاة النافلة، في صلاة النافلة يعني غير الفرائض. إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما بالنسبة للفريضة فإن كان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يقعد. نعم، ولذلك قال العلماء إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم في صلاة النافلة. فيستطيع من يريد أن يصلي السنة أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لكن له نصف أجر القائم. ثم قال ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ما المراد صلى نائما؟ أي مضطجعا، يعني على هيئة النائم. ويبين ذلك طبعا رواية أبي داود قال فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو المراد بقوله نائما، يعني كهيئة النائم، لا المراد نائما حقيقة. نعم، فإذا حمل العلماء هذا على المتنفل. أما كما قلت من أراد أن يصلي الفريضة لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا إن كان معذورا، فإن كان معذورا إن صلى المريض قاعدا لعذر فله أجر القائم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وإحسانه، نعم، كتب للمريض إن كان معذورا أجر ما كان يعمل. فقد ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري فيما رواه البخاري وسيرد معنا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا المعذور أجره كامل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا كذلك حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عبد الرزاق كذلك في مصنفه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مريض قيل لذلك الملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إليه، يعني حتى أطلقه أو أقبضه. وهذه الرواية جاءت مختصرة عند الإمام أحمد بلفظ إذا اشتكى المسلم قيل للملك الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. فهذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يقبل عذر من كان معذورا. على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على أن المرء يجب عليه أن يغتنم حالة صحته وحال قوته، وأن يكون في حال صحته وقوته معتادا للعبادة وللنوافل وللسنن. فإذا منعه من ذلك مانع، وإذا منعه من هذا مرض أو سفر، كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل. فالله عز وجل يكتب لك أجرك وأجر نيتك إذا حرصت على العمل وبذلت جهدك للوصول إليه، ولكنه فاتك من غير حيلة منك كتب الله لك هذا الأجر. مثال ذلك هذا الحديث، واسمعوا هذا الحديث ما أجمله وما أروعه وما أعظم فضل الله تعالى فيه. هذا الحديث رواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رأيتم إلى هذا الفضل العظيم؟ طبعا، لكن المراد بهذا من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، ليس المراد أنه تكاسل في البيت وقعد واسترخى، نعم، ثم خرج في وقت متأخر، لا، المراد خرج في الوقت الذي يعلم أنه يدرك فيه الصلاة، ولكن المصلين أسرعوا، أقاموا الصلاة مثلا قبل وقت، أو الإمام أسرع لسبب ما، وجد الناس قد صلوا فلا يحزن ولا يغضب. هذه تحل إشكال، يعني إذا جاء إلى الوقت إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فحينئذ لا يقوم بغضب شديد ويحتج على الناس، يقال له قد كتب الله تعالى لك أجر من صلى وحضر، لأنك أنت بذلت وسعك وبذلت جهدك وأتيت المسجد فوجدت الناس لأمر ما قد سبقوك. ألا يدل هذا على عظيم فضل الله وسعة رحمته؟ وهذا يدل على أنه ينبغي عليك أن تسعى وأن تبذل جهدك، والله عز وجل لا يضيع لك أجرك. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. معلوم لديكم هنا إيمانكم بمعنى صلاتكم وعملكم، جاءت هذه الآية في معرض تحويل القبلة. نعم، إذن هنا الحديث الخلاصة أن قوله عليه الصلاة والسلام من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم في صلاة النافلة إذا كان قادرا على القيام. بعض العلماء نظر إلى حديث البخاري هذا فقال البخاري أورد هذا الحديث حينما ذكر حديث الفريضة. أي حديث الفريضة؟ يعني الأحاديث السابقة لما صلى النبي جالسا، صحيح؟ صلى جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا فأشار، أو قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. قال بعض العلماء مراد الحديث صلاة القاعد نصف أجر القائم حتى في المفترض الذي، لكن أي مفترض؟ هذا قاله الخطابي ووافقه عليه بعض العلماء. من أراد أن يصلي الفريضة قال ولكن يمكن فيما لو تحامل قليلا، نعم، وتكلف شيئا يمكن أن يقف، فهذا إن صلى قاعدا له نصف صلاته قائما ترغيبا له في القيام. عرفنا هذه الصورة؟ الآن واحد يريد أن يصلي الفريضة مريض، لكن يستطيع إذا تحامل وتكلف شيئا أن يصلي قائما، فقال العلماء هذا في هذه الحالة إن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم لكي يتكلف شيئا ما فيصلي قائما، فله أجر هذه المشقة. كيف أتوا بهذا المعنى؟ قالوا دل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد في المسند. هذه قضية هامة إخواني، أنه يفهم الحديث من خلال الأحاديث الأخرى، لذلك لا بد من جمع السنة أو الأحاديث الواردة في الباب الواحد لكي نفهم حكما ما. هذا الحديث رواه الإمام أحمد برقم 12395 عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة. محمة يعني فيها داء الحمى، انتشر فيها وباء الحمى، نعم، فحمى الناس يعني أصيبوا بالحمى. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم. يقول أنس فتجشم الناس الصلاة قياما. لما سمعوا الكلمة صلاة القاعد نفس صلاة القائم تكلفوا القيام وتجشموا وقاموا. لذلك كأن هذا إشارة إلى أن من استطاع القيام ولو بشيء من المشقة بصلاة الفريضة فليفعل، وليصلي قائما فله الأجر كاملا. أما في هذه الحالة كما قال بعض العلماء لو صلى قاعدا صلاته صحيحة لكن له نصف أجر القائم. هنا مسألتان اثنتان سأذكرهما لكم. قول عمران بن حسين رضي الله عنه سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل. هل المراد صلاة الرجل قاعدا أو قائما محصورة بالرجل أم الأمر سواء بالنسبة للرجل والمرأة؟ طبعا سواء. وأما قولهم صلاة الرجل قاعدا قال خرج مخرج الغالب، يعني بالغالب لما يتكلموا عن المصلي يقولون الرجل، وإلا المراد الرجل والمرأة على حد سواء. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم يستثنى منها، من يستثنى منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته وهو قاعد له الأجر فيها كاملا. فإذا يستثنى منها النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دل على هذا؟ دل عليه ما رواه مسلم في صحيحه برقم 735 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي. يعني غريبة كيف النبي يصلي قاعدا؟ قال وضعت يدي على رأسي، رواية صحيح مسلم فوضعت يدي على رأسه. فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقال يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم. لذلك قال العلماء يستثنى من ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يستثنى وهو الذي صلى حتى تورمت قدماه؟ ومن من الناس صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تورمت قدماه مثل ما تورمت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قاعدا إلا قبل وفاته بقريب من عام، كما قالت السيدة حفصة رضي الله عنها. تقول السيدة حفصة فيما رواه مسلم في الصحيح كذلك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا. ما معنى سبحته؟ يعني في غير صلاة الفرائض في قيام الليل. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام وصلى أكثر من أي امرئ آخر عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يصلي قاعدة الآن كيف يصلي قاعدة؟ لم يشيرون إلى القعود. قال الحنفية أفضل هيئات القعود أن يصلي مفترشا، يعني كالجلوس في التشهد الأول يصلي مفترشا. قال بقية الأئمة يصلي متربعا، من كان مريضا نعم وأراد أن يصلي قاعدا فيصلي متربعا، عند الحنفية الأفضل أن يصلي مفترسا. كيف يركع ويسجد؟ هذا سيذكره الإمام البخاري بعده تماما. كيف يركع ويسجد من يصلي قاعدا، أليس كذلك؟ لكن قبل أن ننتقل إليه أريد أن أذكر لكم إسحاق ابن منصور هذا بكلمات بسيطة. إسحاق ابن منصور هذا كان من كبار المحدثين والحفاظ، كشأن المحدثين والحفاظ الذين يروي عنهم الإمام البخاري بعموم رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن أردت أن أذكر عن إسحاق ابن منصور هذا تثبته وتوثقه وشدة احتياطه في العلم. إسحاق ابن منصور هذا معروف عند المحدثين بالكوسج، نعم، وكان من الزهاد ومن المتمسكين بالسنة، وهو الذي كانت له مسائل عن الإمام أحمد بن حنبل، يعني يروي عنه مسائل، سأله أسئلة كثيرة وأجابه الإمام أحمد بن حنبل عنها. يقال بأن إسحاق بن منصور هذا بلغه أن الإمام أحمد رجع عن بعض هذه المسائل، يعني غير جوابه أو غير فتواه. لما بلغه هذا ماذا فعل؟ قال حمل هذه الأسئلة كلها جعلها في جراب، حملها على ظهره وخرج إلى بغداد، وهو من مرو يعني من مكان بعيد، حملها على ظهره وخرج إلى بغداد وأتى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال وعرض خطوط أحمد عليه، يعني هذه خطوط يدك في المسائل التي سألتك عنها، فعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه عنها، فأقر له بها أحمد ثانيا وأعجب به. فهذا دليل على شدة تثبت الإمام إسحاق بن منصور واحتياطه وتوثقه وحرصه على العلم وحرصه على أن يعرف الجواب النهائي. كانت الأسفار فيما مضى أسفار عجيبة جدا وكانت في غاية المشقة. الآن إذا أردت أن تسافر إلى أي مكان آخر يعني لا يكلفك الأمر أكثر من من ساعات مع غاية الراحة. فهذا الإمام إسحاق بن منصور حمل كل هذه الأسئلة في جراب على ظهره إلى بغداد لكي يتوثق منها مرة ثانية رحمه الله تعالى. فهذا يستفيده طالب العلم في أن يكون دائما متوثقا متثبتا يقظا حريصا على معرفة حقائق العلوم وحقائق الإجابات عن الأسئلة التي يدور حولها بعض الخلافات. توفي هذا إسحاق بن منصور سنة 251 رحمه الله تعالى، يعني قبل الإمام البخاري بقليل. نعم. الآن باب صلاة القاعد بالإيماء. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، قلنا مبسورا يعني به علة البواسير، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله يعني البخاري، أبو عبد الله هو البخاري نفسه، نائما عندي مضجعا هاهنا، يعني البخاري نفسه فسر كلمة نائما بأنها بمعنى مضجعا. طيب الإمام البخاري ماذا استنبط من الحديث؟ قال باب صلاة القاعد بالإيماء. طيب هل يوجد في نص الحديث الإشارة إلى الإيماء؟ لا يوجد. فكيف فهم البخاري ذلك؟ وما المراد بالإيماء؟ يعني الإيماء إلى الركوع والسجود من غير أن يسجد ويركع حقيقة. فالإمام البخاري كأنه كما قال بعض العلماء قال كأن البخاري يرى جواز الإيماء للقاعد ولو كان قادرا على الركوع والسجود، لأن الشارع لم يفصل في هذه المسألة فحمل الأمر على ظاهره. وهذا القول بجواز الإيماء للركوع والسجود بالإشارة دون أن يركع ويسجد حقيقة قاله بعض المالكية، فالبخاري وافق في هذه المسألة بعض المالكية. لكن إخواني هذه مسألة هامة، جمهور المتأخرين من الفقهاء على أنه إن كان قادرا على الركوع والسجود فلا بد أن يأتي بالركوع والسجود، وهذه مسألة يجب أن ينبه عليها. كثير من المصلين بيصلوا على الكراسي، الآن صار القعود أكابرية، يعني ما عاد صار قعود على الأرض، نعم صار القعود كله على الكراسي ما شاء الله. فالآن قد لا يكون الرجل المصلي قادر على القيام، يصير معه دوخة مثلا أو دوار أو لا يتماسك في القيام، لكن يقدر على السجود، فيجب عليه عندئذ أن يسجد على الأرض. فكثير من المصلين ماذا يفعل؟ ما دام قاعد على الكرسي وهو قاعد يشير إلى السجود، لا يسجد حقيقة. نعم يعني لما ركع بجسمه ركع، لكن السجود ينبغي أن يكون على الأرض. فهذه هامة يجب أن يتنبه لها الناس، من كان قادرا على السجود يجب عليه أن يسجد ولا يكتفي بالإشارة إلى ذلك لأنه لم يقدر على القيام. يعني يعذر المرء في ترك الركن الذي لا يستطيع أن يأتي به فقط. عرفنا أخواني الكرام؟ فهذه مسألة كان ينبغي أن نقف عندها لأنها تتعلق بهذا الباب. الآن قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. من هو عطاء هذا إخواني؟ هو عطاء بن أبي رباح، وهو من كبار الفقهاء والمحدثين، وله ترجمة رائعة جميلة نفيسة نذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى، الوقت اليوم لا يتسع، لكن هذا من كبار الفقهاء ومن أعاظم المحدثين. يقول عطاء بن أبي رباح: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة لعذر ما صلى حيث كان وجهه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا رأينا التدرج في التيسير. الأصل بصلاة الفريضة أن تكون في حالة القيام. قال: فإن لم تستطع، يعني لمشقة شديدة أو لخوف زيادة مرض أو لدوار. متى يكون الدوار مثلا؟ في البحر، لو واحد صلى في سفينة وواضحة وأمام البحر يمشي، قد يصيبه دوار البحر، فحينئذ يصلي قاعدا. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع أن تصلي قائما لهذه الأعذار، لدوار أو لمشقة أو زيادة مرض أو خوف عدو، يعني إذا كان في جبهة القتال مثلا، لو وقف لرؤية وسدد على رأسه وقضي عليه، فحينئذ ماذا يفعل؟ يصلي صلي قاعدا، نعم، فلا مانع من ذلك. فإذا خشي على نفسه صلى قاعدا. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، هنا على جنب يعني مضطجعا. أيهما أفضل، الأيمن أم الأيسار؟ يصلي على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع فيصلي على جنبه الأيسر. لذلك قال الإمام النووي اضطجاعه على جنبه الأيمن أفضل ويكره على الأيسر بلا عذر. هذا كذا جزم الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. الآن في حالة الاضطجاع، إذا واحد يصلي مضطجعا كيف يركع ويسجد؟ إما يعني يميل بجسمه قليلا إلى الأمام للركوع، ثم يميل بجسمه للسجود أكثر من الركوع، يعني يميل بجسمه للسجود أكثر من ميله للركوع. هنا الحديث أين وقف؟ عند قوله فإن لم تستطع فعلى جنب. عند النسائي زيادة من حديث عمران بن حصين نفسه، يكتبوها عندكم، فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، ولذلك أخذ بها الفقهاء. فيصلي قائما إن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا على ظهره، رجلاه إلى القبلة ورأسه مرتفع مواجه القبلة، نعم، ويحرك رأسه باتجاه الركوع وباتجاه السجود، يومئ يعني إلى الركوع ويومئ إلى السجود في حال الاستلقاء. سؤال، إن لم يستطع مستلقيا فماذا يفعل؟ ماذا يفعل إن لم يستطع مستلقيا؟ الله يعافيه، ادعي له الله يعافيه إذا كان ما استطاع مستلقيا، فماذا يفعل؟ عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية سقطت عنه الصلاة، لأنه حتى مستلقي ما عاد استطاع يصلي، إيه نعم، فسقطت عنه الصلاة. أما عند الشافعية، يعني عند الجمهور الشافعية، قال يومئ برأسه، حرك رأسه للركوع وللسجود أكثر. فإن لم يستطع برأسه فبطرفه، يحرك طرفه، يعني يومئ بطرفه للركوع وبطرفه للسجود، يعني فإن لم يستطع بطرفه يجري الصلاة على قلبه. يتخيل أنه الآن هو قائم يقرأ، ثم هو يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، وهكذا. طيب الشافعية من أين أتوا بهذا؟ منين تابعوا هذه القضية؟ أنه إذا لم يستطع مستلقيا يومئ برأسه، وإلا فبطرفه، وإلا يجريها على لسانه. قالوا لأن العقل مناط التكليف، فما دام حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا إذا ما يستطيع مستلقي يستطيع برأسه أو بطرفه أو يجري ذلك على قلبه على ذهنه، ولا تسقط عنه الصلاة. أما الحنفية والمالكية فماذا قالوا؟ قالوا إذا لم يستطع مستلقيا سقطت عنه الصلاة، لأن الحديث وقف عندها. سبحان الله، لكل من الفقهاء له دليله. نعم، دليل الشافعية جميل، ودليل الحنفية والمالكية كذلك رائع، بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند حالة الاستلقاء. نعم، الآن الحالة التي قد تعرض أن واحد يصلي قاعدا فوجد أنه يستطيع أن يقوم، وجد بنفسه خفة، ماذا يفعل؟ هذا ما ذكره البخاري في هذا الباب، فقال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن يعني البصري: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. نعم. وأعاد الحديث الإمام البخاري مرة أخرى من طريق آخر إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لا نذكره لضيق الوقت. المهم القاعدة هنا بأن مريضا يصلي قاعدا صلى ركعتين قاعدا فوجد في نفسه قوة وصحة، ماذا يفعل؟ يقوم ويتمم ما بقي. يعني كلمة يتمم ما بقي يعني يبني على صلاته، لا حاجة إلى نقضها أو تحويلها إلى سنة ثم يستأنفها مرة أخرى. لذلك شو قال البخاري؟ قال: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، يعني بنى على ما بقي ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. ولذلك ذكر قول الحسن البصري قال: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. ما مراد بقول الحسن إن شاء المريض؟ يعني راجع على كيفه بيصلي إذا بده قائم أو قاعد، هذا هو المراد؟ لا، لأنه إذا كان يقدر على القيام لا يجوز له أن يقعد، ولكن يريد بقوله الحسن البصري يعني إذا صلى قاعدا نعم ثم وجد صحة له أن يبني على ما صلى ويصلي ركعتين قائما. تمام، هذا هو المراد. ثم ذكرت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني 40 آية كم صفحة بيطلعوا؟ حسب طوله وقصر السور يعني، بس يطلعوا لهم شيء 3-4 صفحات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا فلما أراد أن يقوم أن يركع صلى 40 آية قائما، إذن بنى على ما صلاه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن المريض إذا وجد خفة أو وجد نفسه قد صح هل يعيد الصلاة أم يبني على ما صلى؟ يبني على ما صلى. هذا هو اليسر في الإسلام، وهذا هو رفع الحرج والضيق. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يجعلنا من الغافلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.